من إصداراتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة آثار السلف بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات اليقين الإسلامية بأبو ظبي أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان شرح متن الآج الرومية للشيخ أبي محمد صادق ابن محمد البيضاني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بإخواننا طلاب العلم في هذا اللقاء المبارك، والذي قررنا أن يكون درسنا فيه في شرح الآج الرومية لابن آج الروم. وهذه المقدمة تعتبر من المقدمات المهمة، والتي يسهل على الطالب المبتدئ أن يتعرف على أصول النحو. وقبل أن نبدأ في خضم الكتاب وفي دراسة هذا العلم المبارك، فيطيب لي أن أقدم لكم مقدمة ممهدة، وهذا على ما عودناكم في بداية كل فن ندرسه. فأقول وبالله التوفيق، علم النحو لم يكن منتشرا في العهد النبوي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم والناس في ذلك العصر كانوا يتكلمون اللغة العربية سليقة، ولا يحتاجون إلى معرفة القواعد النحوية. ولما حصلت الفتوحات الإسلامية وكثرت في زمن أبي بكر، واختلط العرب بالعجم، وبدأت تدخل بعض الألفاظ العجمية على أبناء الأمة العربية في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، رأى أبو الأسود الدؤلي أن يجمع قواعد في اللغة العربية من أجل أن يسهل على الناس أن يتعرفوا على اللغة الصحيحة من خلال هذه الضوابط والقواعد. وجاء في بعض الروايات أن أمير المؤمنين عمر أمره بكتابة ذلك، وفي الروايات الأخرى بأن الذي أمره هو أمير المؤمنين علي، ولم يصح من ذلك شيء. وجاء في بعض الروايات أن ابنة أبي الأسود الدؤلي قالت يوما وقد نظرت من النافذة إلى السماء وكانت صافية، قالت: ما أجمل السماء. الحمد لله. فأهديكم الله صحبا لكم. فالصواب: ما أجمل السماء. فنقد أبوها هذا القول وقال: بل ما أجمل السماء، وكان هذا من الدوافع التي دفعت أبا الأسود الدؤلي إلى أن يؤلف هذا العلم. وقام بوضع هذه القواعد وبدأ التسلسل في كتابة علم النحو وفي قواعده حتى صار بين مختصرات ومبسوطات، وتناقله الأئمة جيلا بعد جيل. وفي الحقيقة أن الرجل إذا لم يدرس علم النحو لا ينبغي أن يقال في حقه بأنه عالم، لأنه لا يستقيم الحال للعالم إلا بدراسة علم النحو. ولذلك قال القديم: ومن فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه في كل علم مفلس. والفائدة من تعلم علم النحو هي صيانة اللسان عن الوقوع في الخطأ، وفائدته أيضا فهم القرآن الكريم والسنة فهما صحيحا. وإذا كانت بعض الأحكام لا تعرف إلا بدراسة اللغة العربية فإن دراسة اللغة العربية واجبة، ولكنها لا تكون على فرض العين إلا المفتي الذي يفتي الناس ويعلم الناس التفسير والكتاب والسنة. فإذا تعلمه المفتي أو العالم النحرير الذي يرجع إليه الناس فإنه يصير كفائيا بالنسبة لعامة الأمة. وعلم النحو يعتبر من علوم العربية، وعلوم العربية 12 علما، وهي علم النحو وعلم الصرف وعلم البيان وعلم البديع وعلم المعاني وعلم الإنشاء وعلم المحاضرة وعلم القلم وهو ما يسمى بعلم الإملاء، وأيضا علم الخطابة وما أشبه ذلك من هذه العلوم التي تندرج في علوم اللغة العربية. وموضوع هذا العلم أنه يختص بالكلمات العربية من حيث الرفع والنصب والجر، وبصورة أكمل نقول من حيث الإعراب والبناء. وأما حقيقة هذا العلم أيها الإخوة فهو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال وضعها وما تستحقه من الإعراب والبناء، فهو يختص بأحوال الأواخر، هل الحرف الأخير مما يبنى أم هو مما يعرف. وكما قلنا لكم بأن الذي وضعه هو أبو الأسود الدؤلي. ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة المباركة لنشرح ما تطرق إليه ابن آج الروم، ونحاول أن نتكلم عن بعض الأحكام المهمة والتي تتعلق بهذا العلم من حيث حقيقته ومن حيث هو ومن حيث الأقسام للكلمة، ونوضح ذلك توضيحا ميسرا حتى يسهل على إخواننا طلاب العلم. يقول المصنف رحمه الله وهو أبو عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ حديثه في حقيقة الكلام عند النحاة، ولا بد للطالب أن يتعرف على الكلام من ناحيتين: من ناحية لغوية ومن ناحية اصطلاحية. فأما الكلام في لغة العرب فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، فلا يشترط فيه أن يكون عربيا. فاللغويون كل ما تحصل بسببه فائدة قالوا فيه كلام، سواء كان لفظا أو لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. وأما تعريفه عند النحاة فكما ذكره المؤلف أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع. فالكلام لا يكون كلاما حتى يوجد فيه أربعة شروط، وهي اللفظ والتركيب والمفيد والوضع. والمقصود باللفظ هو ما اشتمل على بعض الحروف الهجائية بالصوت التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، كقولنا ذهب، وكقولنا علي، وكقولنا إلى. فهذا لفظ، لأنه اشتمل على صوت ببعض الحروف الهجائية. والمركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر، هذا يقال له المركب، كأن نقول محمد مسافر، فهذا لفظ لأنه عبارة عن صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهو مركب لأنه تركب من كلمتين. والمقصود بالمفيد أن يدل على فائدة، فقولنا محمد مسافر هل دل على فائدة أم لا؟ الجواب نعم، دل على فائدة أن محمدا في حال سفر. ثم قوله بالوضع بمعنى أن تكون الكلمات عربية مما وضعه العرب، فقولنا محمد مسافر هذا الكلام عربي. إذن فلو قال قائل In fact I'm glad to meet you my friend in the mosque، قلنا له هذا ليس بكلام نحوي بل هذا كلام أعجمي ولا يصلح أن يعرب، لأنه يشترط في الكلام أن يكون مما وضعه العرب، وتلكم الجملة ليس مما وضعه العرب التي أشرنا إليها باللغة الأعجمية. فمحمد مسافر لفظ وهو مركب وهو مفيد وهو بالوضع العربي. فالكلام في لغة العرب لا بد وأن تتفق فيه هذه الشروط عند علماء النحو. وإذا قال الرجل إذا دخل أبي إلى الدار لا يكون هذا من الكلام العربي المفيد عند النحاة، لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها وإن كان كلاما عند اللغويين. لأنك إذا قلت إذا حضر أبي إلى الدار لم ينبني على ذلك فائدة، فإذا قلت إذا حضر أبي إلى الدار استقبلناه فهذا كلام عربي، لأنه لفظ مركب مفيد بالوضع. وأظن بهذه التعليقات اليسيرة قد بينت ووضحت مقصود المؤلف عليه رحمة الله. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه، أي أقسام الكلام، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. كان الأولى أن يقول وأقسام الكلمة ثلاثة، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، لأن الاسم لا يكون كلاما حتى نضم إليه غيره. فالأولى أن يقال وأقسام الكلمة ثلاثة. والاسم كقولنا محمد وشجرة وبقرة، والفعل إما أن يدل على الماضي كذهب، أو المضارع كيذهب، أو الأمر كذهب، والحرف جاء لمعنى يخرج الحروف الهجائية وهي ألف وباء وتاء إلى آخره، فهذه حروف مباني ولا تدل على معاني، وهي ليست مقصودة من كلام المصنف عليه رحمة الله. والاسم في اللغة ما دل على مسمى، وعند النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. فأنت لو قلت رجل، هل هذا دل على معنى في نفسه؟ الجواب نعم. هل دل على ماضي أو مضارع أو أمر؟ الجواب لا. إذن الاسم لا يقترن بزمان. والفعل في اللغة ما دل على حدث، فأنت إذا ضربت شخصا فإنما أحدثت شيئا ما. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن من الأزمنة الثلاثة، وهي الماضي والمضارع والأمر. فإذا قلت شرب، هذه كلمة دلت على حقيقة الشرب وعلى معنى الشرب، ووضعها العرب من أجل الشرب. وهل اقترنت بزمان؟ الجواب نعم، دلت على زمان الماضي. وكذلك لو قلت يذهب ويشرب. والفعل على ثلاثة: إما أن يدل على الماضي، وإما أن يدل على المضارع، وإما أن يدل على الأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. تقول مثلا قال، فأنت عندما تقول قال زيد، متى قال هذا القول؟ قال هذا القول قبل أن تتكلم أنت، أي وقع قبل زمان التكلم. وعندما تقول شرب، متى شرب؟ قبل أن تتكلم. إذن الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم، وأما المضارع فهو ما دل على حدث يقع في زمان التكلم، كأن تقول يشرب. فأنت لا تأتي بهذه الجملة وهي لفظة يشرب إلا في الوقت الذي يشرب الرجل بالفعل. فإذا قلت يشرب زيد فمعنى أنه يشرب في حال كونك تقول يشرب، فهذا يدل على المضارع، أي أنه وقع الشرب في وقت زمان التكلم. لكن أيها الإخوة، يجوز أن يدل على شيء مستقبلي ويدل على المستقبل وهو المضارع، وهذا بشرط أن تدخل عليه قد أو سوف أو السين. فإذا قلت سيشرب بمعنى في المستقبل، أي بعد زمان التكلم، وإذا قلت سوف يشرب كذلك، وإذا قلت قد يشرب بمعنى قد يشرب مستقبلا، وهذا هو المضارع. وأما الأمر فهو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. فأنت لو قلت اشرب مثلا فإن الرجل لن يشرب إلا بعد أن تتكلم، أي يحصل الشرب بعد زمان التكلم. اشرب، متى ستشرب؟ بعد الأمر، وهو بعد قولنا اشرب وهلما جرى. وقوله حرف جاء لمعنى، فالحرف في اللغة بمعنى الطرف، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف من الدين. وعند النحاة الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، بمعنى أن الحرف لا يصلح أن يدل على معنى حتى ينضم إلى غيره. فأنت إذا قلت من وإلى، فإذا قلت من، هذه الكلمة لا تدل على أي معنى، لكن إذا أدخلتها في جملة وقلت ذهبت من البيت دلت من على معنى وهو الابتداء، أي ذهبت مبتدئا بالذهاب من البيت. وكذلك إلى، لا تدل على معنى حتى تضاف إلى جملة. فإذا قلت ذهبت من البيت إلى المدرسة، هنا إلى المدرسة دلت على الانتهاء، دلت على معنى الانتهاء. وبهذا فالكلمة تنقسم إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف جاء لمعنى. قال المصنف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. هنا المصنف عرج ليتحدث عن علامات الاسم، وبين لك أن الاسم يعرف بعلامات خاصة. العلامة الأولى وهي الخفض، ويقال لها الجر. علماء البصرة يقولون الجر، وعلماء الكوفة والمؤلف من علماء الكوفة يقولون الخفض. وهذه العلامات إذا وجدت في كلمة من الكلمات دلت على أن هذه الكلمة من الأسماء وليست من الأفعال ولا من الحروف، أي أننا نعرف الاسم بعلامة من هذه العلامات. وقد ذكر العلامة الأولى وهي الخفض، وهو في اللغة بمعنى التسفل. الخفض في لغة العرب بمعنى التسفل. وعند النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. فأنت لو قلت مررت ببكر، هنا ببكر، هذه العلامة التي أحدثها العامل هي الكسرة، والعامل الذي جعل لفظة بكر مجرورا هو الباء. إذن بكر يكون اسما، لماذا؟ لأنه دخل عليه علامة من علامات الاسم وهي الباء. فهذا في أصله. وما ناب عنها أي عن هذه الكسرة ما كان في جمع المذكر السالم أو المثنى أو ما شبه ذلك. فأنت تقول في جمع المذكر السالم مررت بالرجلين، هنا مررت بالرجلين مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأن الياء نابت عن الكسرة. وهكذا، فالخفض هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنه. ثم الخفض على ثلاثة أقسام: خفض بالحرف، وخفض بالتبعية، وخفض بالإضافة. فالخفض بالحرف كما يقال مررت بزيد، فهنا زيد اسم مخفوضة بحرف وهو الباء. والمخفوض بالتبعية كأن تقول مررت بزيد العاقل، فالعاقل صفة تبعت ما قبلها لأن الصفة تتبع ما قبلها، فإذا كان ما قبلها مجرورا كانت مجرورة. فأنت عندما قلت مررت بزيد العاقل جعلت العاقل مجرورة بالكسرة لأنها صفة تتبع ما قبلها من حيث الحركة. والمجرور بالإضافة كأن تقول كتاب زيد، فأنت أضفت الكتاب إلى زيد، فكتاب مضاف وزيد مضاف إليه مجرور. لماذا جر؟ لأنه أضيف إليه الكتاب، فهذا يكون من باب المضاف ومن باب المضاف إليه. وتقول بيت علي وبيت حسن وما أشبه ذلك، فما بعد المضاف يكون مجرورا بالإضافة. هذا الذي نقصده من كلامنا. والعلامة الثانية التي يعرف فيها الاسم هي التنوين. والتنوين أيها الإخوة في اللغة هو التصويت. عندما تقول محمد هل صوت في آخر الكلمة؟ الجواب نعم. إذن التنوين في اللغة بمعنى التصويت. وعند النحاة والمقصود بالتصويت أي إحداث الصوت. وأما التنوين عند النحاة فهو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط. فتقول محمد محمد، فعندما قلنا محمد تلفظنا بنون في آخر لفظة محمد، لكن هذا من حيث التلفظ. أما من حيث الكتابة فإننا نستغني عن هذه النون بوجود التنوين. وكذلك تقول مسلم ورجل وما أشبه ذلك. والعلامة الثالثة من علامات الاسم وهي دخول الألف واللام، وكان الأولى أن يقول أل، وهذه تدخل في النكرات من أجل اكتساب الكلمة المعرفة. فتقول رجل منكر لا يعرف من هو هذا الرجل، نكرة، رجل نكرة لا يقال منكر. فإذا قلت الرجل فمعناه أنك عرفته، فإذا قلت جاء رجل وقلت جاء الرجل، فإذا قلت جاء رجل دل على أنه جاء رجل لا تعرفه، فإذا قلت جاء الرجل معناه أنه جاء الرجل الذي تعرفه المعرف لديك والذي تعرفه جيدا. وتقول جاء المسلم بمعنى المعهود لديك بالمعرفة، فأل إنما تدل في الأصل على التعريف، فتقول البيت والمسجد والكتاب والقلم وما أشبه ذلك. وأيضا من علامات الاسم أنه يعرف بحرف من حروف الخفض، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. وأيضا من حروف الخفض حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. ولكل واحد من هذه الحروف له معنى، ويعرف أيضا من خلال وضعه في جملة من الجمل العربية، وهذا إن شاء الله سنوضحه في درسنا القادم لضيق الوقت. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، والله الله في المراجعة حتى تستفيدوا وتكونوا من الذين يدرسون الأحكام النحوية ويفهمون ما يقفون عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني والذي يتعلق بشرح متن الآج الرومية في علم النحو. وتكلمنا في درسنا السابق عن مقدمة تتعلق بهذا العلم العزيز، وأشرنا أيضا إلى بعض ما ذكره ابن آج الروم في مقدمة الآج الرومية في النحو. وكنا قد تكلمنا عن الكلام وعرجنا في أقسامه وأشرنا إلى علامات الاسم وبيناها، وتوقفنا عند الحديث عن حروف الخفض. ونحن في هذا المساء إن شاء الله تعالى سنكمل الكلام فيما يتعلق بحروف الخفض. أيها الإخوة، قلنا بأن حروف الخفض من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. وقلنا بأن هذه الحروف لا تدخل إلا على الأسماء، فهي لا تدخل على الأفعال ولا تدخل أيضا على الحروف. فابتدأ المصنف بذكر حروف الخفض بقوله من، وهذه من لها معاني عديدة، منها الابتداء. فأنت إذا قلت ذهبت من البيت دل على معنى الابتداء، بمعنى ذهبت مبتدئا من البيت. فهذه من دخلت على اسم وهو البيت؟ الجواب نعم. إذا لفظة بيت اسم، لماذا؟ لأنها مسبوقة بمن، لأنها مسبوقة بمن. وكذلك لأن قبلت الدخول أو سبقت بأل، فدلت على أن من هي حروف الخفض أو من حروف الخفض. وكذلك إلى لها معاني، ومنها الانتهاء، فأنت تقول ذهبت من البيت إلى المدرسة أو إلى المسجد، فهنا إلى المسجد دلت على الانتهاء، بمعنى ذهبت مبتدئا من البيت ومنتهيا بالمدرسة، فالمدرسة اسم لأنها سبقت بحرف من حروف الخفض. وكذلك عن لها معاني عديدة، ومن هذه المعاني المجاوزة، فإنك تقول رميت السهم عن القوس، فمعنى هذا أنك رميت السهم حتى جاوز القوس، فلما جاوز القوس دل هذا على المجاوزة، على أن لفظة عن تدل على المجاوزة، فالقوس اسم لأنه سبق بحرف الخفض وهو عن. وكذلك على من حروف الخفض، فإن من معانيها الاستعلاء، تقول صعدت على الجبل، فأنت لو صعدت على الجبل بمعنى ارتفعت واستعليت، فالجبل اسم لأنه سبق بحرف الخفض على، وعلى لها معنى في هذه الجملة وهي الاستعلاء. وكذلك في من حروف الخفض، ومن معانيها الظرفية، كأن تقول محمد في الدار، أي أن الدار صار وعاء لمحمد، فمحمد دل على أنه يوجد في الدار، ففي حرف خفض، والدار اسم لأنه سبق بحرف الخفض. وكذلك أيضا من حروف الخفض ربع، ولها معاني أشهرها التقليل، فتقول رب بخيل أكرمني، رب بخيل أكرمني، فبخيل مجرور بحرف رب، لأن رب من حروف الخفض. وقولنا رب بخيل أكرمني بمعنى يقل أن البخيل يكرم، فدلت رب على معنى التقليل، وهي خافضة للكلمة بعدها، فبخيل اسم، والدليل على ذلك دخول حرف الخفض، دخول حرف الخفض وهو رب. وكذلك من حروف الخفض الباء، وهي تدل على التعدية، كان تقول مررت بالبيت، بمعنى أنك كنت ماشيا وفي أثناء المشي مررت بالبيت، أي أنك عديته، فالباء تدل على التعدية، فالبيت اسم، والدليل على ذلك هو دخول حرف الخفض وهو الباء. وكذلك الكاف من حروف الخفض، وهي تدل على معنى المشابهة، كأن تقول زيد كعلي، فالآن زيد كعلي بمعنى أنه يشبهه، فدلت الكاف هنا على معنى التشبيه، فنقول من معانيها التشبيه. وكذلك اللام من معانيها الاستحقاق، كأن تقول الحمد لله، فهنا لفظ الجلالة مخفوض بحرف اللام، بمعنى أنه لا يستحق الحمد التام إلا الله، فنقول لفظ الجلالة اسم لأنه سبق بحرف الخفض الذي هو اللام. وكذلك أيضا من معاني اللام الملك، كأن تقول الدار لمحمد، فمحمد اسم سبق بحرف اللام الذي يدل على الملكية، وما أشبه ذلك من هذه الحروف. ثم بيّن المصنف عليه رحمة الله بأن حروف القسم كثيرة، ولكن هذه الكثرة محصورة في الأصل في الواو والباء والتاء، فأنت تقول والله وبالله وتالله، وعند الإعراب تقول الواو حرف جر وقسم، الله لفظ الجلالة اسم مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة وهو مقسم به، وكذلك تقول بالله الله في بالله، تقول الباء حرف جر وقسم، الله لفظ الجلالة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وهو مقسم به، وكذلك تقول تالله لأضربنك، فتقول التاء حرف جر وقسم، الله لفظ الجلالة اسم مجرور بالتاء وعلامة جره الكسرة وهو مقسم به. بهذا نكون قد انتهينا من علامات الاسم، والتي إذا دخلت على كلمة دلت على أن الكلمة بعدها من الأسماء وليست من الأفعال، فاحفظوها بارك الله فيكم وراجعوها واعرفوا هذه الأحكام، وإن شاء الله في دروس قادمة سنسأل عنها ونجعل لكم المشاركة في التطبيق العملي، ونعودكم على كيفية الإعراب حتى يتقوى الطالب في النحو من ناحية نظرية ومن ناحية تطبيقية. قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. بعد أن انتهى من علامات الاسم شرع في الكلام عن علامات الفعل، وقد عرفنا الفعل فيما سبق، وعلاماته التي ذكرها المصنف ذكر قد وذكر السين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فأقول وألخص الشرح: قد لا تدخل إلا على الماضي أو على المضارع، فإذا دخلت على الماضي إما أن تدل على التحقيق وإما على التقريب. فالتحقيق تقول قد أفلح المؤمنون، فهنا قد حرف تحقيق مبني على السكون. لماذا تحقيق؟ لأنه تحقق الفلاح لأهل الإيمان. وتقول قد مات النبي عليه الصلاة والسلام، هل تحقق موته؟ الجواب نعم، إذن هذه حرف تحقيق. لكن لو قال مقيم الصلاة قد قامت الصلاة وأنت تسمع وهو يقيم، فقد هنا حرف تقريب بمعنى قامت أي قاربت على القيام، فهي لم تصلى وإنما قاربت على أن يبدأ الإمام في الصلاة. وكذلك الشمس إذا نظرت إليها في وقت الغروب وقلت قد غربت الشمس، فهذا يدل أيضا على التقريب. فالتحقيق للشيء إذا تحقق، والتقريب للشيء إذا قارب أن يتحقق. وعلى هذا فإذا دخلت على الماضي فإنها إما أن تدل على التحقيق أو تدل على التقريب، وإذا دخلت على المضارع إما أن تدل على التكثير أو على التقليل. التكثير كأن تقول قد يجود الكريم، هنا كثرت الكريم، الأصل فيه أنه جواد، فأنت أردت أن ترفع من مقامه فتقول قد يجود الكريم، فقد هنا حرف تكثير مبني على السكون. لكن لو قلت قد يجود البخيل، البخيل لا يجود، فهي تقليل، بمعنى يقل أن البخيل يجود. فإذا كان المعنى كذلك فنقول حرف تقليل، وتقول قد يسامح الظالم، هذا تقليل، لأن الظالم الأصل أنه ما يسامح، وما سمي بأنه أو وصف بأنه ظالم إلا لأنه تجاوز الحد فالظلم، تجاوز الحد فالظلم. وعلى هذا فقد إذا دخلت على الماضي دلت على التحقيق أو التقريب، وإذا دخلت على المضارع دلت على التقليل أو التكثير. أظن أن هذا لا يحتاج إلى مزيد. وأما السين وسوف فيدلان على معنى الاستقبال ويدخلان على الفعل. تقول سوف يذهب وسيذهب، وعند الإعراب تقول السين، السين في قولنا سيذهب حرف استقبال أو حرف تنفيس مبني على الفتح، وكذلك سوف تقول بهذا القول، فيجوز في ذلك أن تقول سيذهب وسوف يذهب. وأما تاء التأنيث الساكنة فهذه لا تدخل إلا على الفعل الماضي، فأنت تقول ذهبت وشربت وما أشبه ذلك. فإذا وجدت تاء التأنيث الساكنة الداخلة على الفعل فإنها تدل على أن هذه الكلمة هي فعل، وتاء التأنيث نقول تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. هذه هي علامات الفعل، ويستطيع الطالب أن يتعرف على الكلمة أهي فعل أم لا إذا وجد فيها علامة من هذه العلامات التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله. قال المصنف عليه رحمة الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الآن أشار أخيرا إلى علامات الحرف. ما هي علامات الحرف؟ علامات الحرف أنه لا يقبل لا علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل، كما قال الحريري عليه رحمة الله: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. وأمثلة الحرف كحروف الخفض التي سبق ذكرها سابقا، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والكاف واللام إلى آخره، فهذه هي الحروف التي ليس لها علامات. وقوله ما لا يصلح معه دليل الاسم بمعنى لا يصلح معه علامة الاسم، ولا دليل الفعل بمعنى ولا يصلح معه علامة الفعل. وبهذا نخرج من علامات الفعل وعلامات الاسم وعلامات الحرف بما بيناه ووضحناه، والموفق من وفقه الله. قال المصنف رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا الباب يحتاج إلى توضيح كثير، ويحتاج إلى بيان حتى يتعرف الطالب على حقيقته معرفة تامة. وألخص لكم الشرح في هذا الباب وأقول: الكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. فيقال مبني وبناء، ويقال معرب وإعراب. فما هو المعرب وما هو الإعراب؟ فالجواب: المعرب هو الكلمة لابد عليك أن تقول هكذا من أجل أن تفرق بين المعرب والإعراب. المعرب هو الكلمة التي تتغير بسبب العوامل إما لفظا أو تقديرا. مثلا في اللفظ تقول محمد، هذه الكلمة معربة. لماذا أيها الإخوة؟ لأنها تقبل التغير من حالة إلى أخرى بسبب العامل، فتقول جاء محمد، السبب هنا محمد الفاعلية جعلته مرفوعا، ورأيت محمدا السبب في جعله منصوبا المفعولية، ومررت بمحمد هنا السبب في جره هو حرف الجر، فمحمد معربة. لماذا؟ لأنها قبلت التغير من حالة إلى أخرى، قبلت التغير من حالة إلى أخرى. وكذلك أيضا يقال أن هذه الضمة والفتحة والكسرة عبارة عن إعراب لفظي، لأن الإعراب اللفظي هو الذي نتلفظ به، فهذا الإعراب لفظا. وأما تقديرا فتقول جاءت ليلى ورأيت ليلى ومررت بليلى، فليلى هذه هنا معربة، ولكننا لم نتلفظ بالحركات فهي مقدرة بسبب حرف العلة في آخر لفظ ليلى، فهذا الإعراب مقدر، فالكلمة معربة إعرابا مقدرا. وبهذا فالمعرب هو الكلمة التي تقبل التغير إما لفظا أو تقديرا. إذن ما هو الإعراب؟ الجواب، الإعراب هو الأثر الذي في آخر الكلمة والذي يتغير من حالة إلى أخرى، هذا قوله إعراب. المعرب الكلمة كلها، والإعراب هو عبارة عن الأثر، أي عبارة عن الضمة، عن الفتحة، عن الكسرة، عن السكون، عن ما أشبه ذلك من هذه العلامات. واللفظ هو الذي نتلفظ به، كما نقول محمد ورأيت محمدا ومرت بمحمد. والتقديري هو الحركة التي لا يتلفظ بها، أو الأثر الذي لا يتلفظ به، يقال مررت بليلى وقالت ليلى ورأيت ليلى. وبهذا نفرغ من المعرب ومن الإعراب. بقي ما هو المبني وما هو البناء. أيضا المبني نقول هو الكلمة التي تلزم حالة واحدة ولا تتغير بسبب العوامل، وعلى سبيل المثال كلمة حذامي، هذه اللفظة هي اسم لامرأة في القديم، العرب تقولون جاءت، يقولون جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، يجعلون هذه الكلمة مبنية على الكسر في جميع الحالات، فهذه الكلمة مبنية. لماذا؟ لأنها لزمت حالة واحدة ولم تتغير. وكذلك أيضا هؤلاء، تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، هذه الكلمة مبنية. لماذا؟ لأنها ما تغيرت في جميع الحالات بل لزمت حالة الكسر. وكذلك تقول حيث، فتقول حيث وبحيث ورأيت حيث وما أشبه ذلك، ورأيت حيث ذهب الرجال كذا وكذا، فحيث لزمت الضم، بمعنى أنها كلمة مبنية لأنها لم تتغير بسبب العوامل. إذن ما هو البناء؟ البناء هو عبارة عن الأثر الذي يلزم حالة واحدة كالضم والفتح والكسر. فأنت عندما قلت حذامي، قالت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، هنا هذه أو هذا الكسر هو البناء بعينه. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وبهذا فنعرف ما هو البناء ونعرف ما هو المبني. وبقي أيضا للإعراب أقسام ذكرها المؤلف سنقرأها إن شاء الله ثم نختم بها هذا الدرس. قال رحمه الله: وأقسامه أربعة. أقسام الإعراب، بدأ بأقسام الإعراب قبل البناء: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذه هي أنواع الإعراب: الرفع والنصب والخفض. الرفع مثاله تقول جاء محمد، والنصب مثاله رأيت محمدا، والخفض مثاله مررت بمحمد. فهذه تدخل في الأسماء وتقول في باب الأفعال في حالة الرفع يذهب، وفي حالة النصب لن يذهب، وفي حالة الخفض لا يجوز، لأن الفعل لا يخفض، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فتقول في الفعل في حالة الجزم لم يذهب، يذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ولن يذهب يذهب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، لأن لن حرف نصب واستقبال ونفي، ولم حرف جزم ونفي وقلب. فقال المصنف عليه رحمة الله: فللأسماء من ذلك الرفع، كما قلنا جاء محمد، والنصب تقول رأيت محمدا، والخفض تقول مررت بمحمد. ثم قال: ولا جزم فيها، بمعنى أن الجوازم لا تدخل على الأسماء. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الجوازم كما سيأتي إن شاء الله إنما تدخل على الأفعال، ونحن لا نريد أن نطيل حتى يتعرف الطالب على الأشياء شيئا فشيء شيئا فشيئا، من أجل أن يستفيد بطريقة التدرج. قال: وللأفعال من ذلك الرفع، كأن تقول يذهب، والنصب كأن تقول لن يذهب، والجزم كأن تقول لم يذهب. ثم قال: ولا خفض فيها، بمعنى أن الخفض لا يدخل على الأفعال البتة. لكن ما هو الرفع أيها الإخوة؟ الرفع في اللغة بمعنى العلو، وفي الإصطلاح عند النحاة تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. فأنت إذا قلت يشرب، هنا الفعل مرفوع وعلامته الضمة، وينوب عن الضمة النون على سبيل المثال، كأن تقول يشربون، فيشربون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. وهذه الأشياء سنعرفها إن شاء الله تعالى في دروس قادمة من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام النحوية. وبالنسبة للنصب في اللغة العربية هو بمعنى الاستواء، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها، كأن تقول رأيت محمدا، محمدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، وينوب عن ذلك كالياء في جمع المذكر السالم، كأن تقول رأيت المسلمين، فالمسلمين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والخفض في اللغة العربية بمعنى التسفل، وهو ضد الارتفاع، وعند النحاة تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، كأن تقول مررت بالدار، فبالدار مخفوض بحرف الخفض وهو الباء، فهنا علامة الخفض الكسرة، والذي ينوب عنها كالياء في المثنى مثلا، كأن تقول مررت بالرجلين، فالباء حرف جر والرجلين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء. هل الياء نابت عن الكسرة؟ الجواب نعم، لأنه هنا في باب التثنية، وهذا سيأتي موضحا إن شاء الله عندما نتكلم عن المثنى. وحاصل هذا الدرس أن أنواع الإعراب هي الرفع والنصب والخفض والجزم، والجزم خاص بالأفعال والخفض خاص بالأسماء. وإن شاء الله تعالى في درسنا القادم سنتكلم عن مواضع الضمة التي في باب الرفع، ونوضح ذلك توضيحا تاما، وسنفتح المجال لكم في الأخذ والرد وفي النقاش وفي التطبيق. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وأكرر أن هذا العلم لا يصلح إلا بالمذاكرة وبالمراجعة، وعلى الطالب أن يجلس مع زميله بين الحين والآخر من أجل أن يراجع هذه الدروس، لأننا في الأيام القادمة إن شاء الله سنضع بعض الأسئلة على الطلاب من أجل المشاركة في الدرس. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.